حبيب حضورنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد وعلى
آله الطاهرين. خلاصة المطلب المتقدم أن الشيخ الجرجاني ذهب إلى أن الإسناد المجازي لا ينبغي أن يكون له إسناد حقيقي، فيمكن أن يسند الفاعل إلى فاعل مجازي، الفعل إلى فاعل مجازي من غير أن يكون قد أسند إلى فاعل حقيقي. واعترض عليه إمام المشككين الفخر الرازي بما حاصله أن كل فعل لا يمكن أن يخلو من فاعل حقيقة، لأن الفعل عرض وكل عرض لا بد له من القيام بموضوع، وموضوع الفعل الذي يقوم به الفعل هو الفاعل. فعندما تفترض أنه لا يوجد هناك فاعل حقيقة، فأنت تفترض أن العرض وجد في الخارج لا في موضوع، وهذا لا يصح ولا يجوز عقلا. فلا بد أن يكون هناك فاعل حقيقي، إما هو الفاعل المذكور في اللفظ فلا يكون الإسناد مجازيا، وإما غيره فلا بد فيكون الإسناد مجازيا، لكن لا بد من افتراض وجود فاعل آخر وتقديره يكون حقيقيا. ووافق الإمام الرازي فيما ذهب إليه كل من السكاكي والخطيب القزويني، وقالا هكذا: ما ذهب إليه الإمام الرازي من الاعتراض على الشيخ الجرجاني صحيح وتام ولا غبار عليه. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية أن الفاعل الحقيقي خلافا لما زعمه الشيخ عبد القاهر الجرجاني دائما موجود وهو الله تبارك وتعالى. فالشيخ الجرجاني خفي عليه الفاعل في بعض الموارد، فلذلك قال بعدم وجود الفاعل، والحال أن الفاعل الحقيقي دائما موجود وهو الله تبارك وتعالى. فخلاصة الآن النقطتان اللتان أثيرتا، النقطة الأولى، عليكم السلام، النقطة الأولى اعتراض الإمام الرازي وارد وتام، والنقطة الثانية أن الفاعل الحقيقي دائما موجود وهو الله تبارك وتعالى. كلتا هاتين النقطتين كان موقعا للإشكال عند الشارح التفتزاني. بقي هذا الذي لم نشرحه، قلنا عبارة واحدة للشارح التفتزاني ردا على الأئمة الثلاثة، يعني الشيخ الجرجاني على الإمام الرازي والإمام السكاكي والخطيب القزويني، فرد عليهما في كلتا النقطتين. النقطة الأولى إذن ماذا كانت؟ أن اعتراض الإمام الرازي تام، والنقطة الثانية أن الفاعل الحقيقي دائما موجود وهو الله تبارك وتعالى. أما النقطة الثانية فرد عليها التفتازاني بما حاصله أنها تكلف ظاهرا، لأن كلامنا إنما هو في الفاعل الحقيقي بنظر العرض، بنظر المستعملين في تراكيب أهل اللغة. نحن لا نبحث عن الفاعل الحقيقي بالدقة العقلية، وإنما نبحث عن الفاعل الذي هو بنظر المستعملين هو الفاعل الحقيقي. والعرف لا يلتفتون إلى هذا النزاع بين الأشاعرة والمعتزلة في أن الفاعل الحقيقي هو الله أو غير الله. مثلا الآن عندما تقول جاء زيدون، المجيء عند الأشاعرة لا يصح صدوره إلا من الله تبارك وتعالى، فعل المجيء مخلوق من الله، فهل يمكن أن نقول إن في هذا الإسناد مجازا؟ تفتزاني أشعري لا ننسى. فهو يقول بأن الأفعال مخلوقة لله، لكن عندما تأتي وتقول له مثل جاء زيد إسناد مجازي، هذا لا يقبل به، لأن كلامنا فيما يفهمه العرف من الفاعل. العرف من أين رأى المجيء صادرا؟ من زيد. نعم، في علم الكلام، في علم المعقول، قد ندقق أن الفاعل الحقيقي ليس هو زيد وإنما هو الله أو هو زيد، ولكن هذه التدقيقات والتشقيقات العقلية مما لا يلتفت إليها العرف. فيشكل حينئذ أن نلتزم بما ذكره السكاكي والخطيب من أن الفاعل الحقيقي دائما موجود وأنه الله تبارك وتعالى. إذن هذا الكلام ماذا يستهدف؟ يستهدف الرد على النقطة الثانية التي جاءت في كلام السكاكي والخطيب. ماذا تقول النقطة الثانية؟ أن الفاعل الحقيقي دائما موجود وهو الله تبارك وتعالى. غاية الأمر أنه خفي الأمر على الشيخ عبد القاهر الجرجاني، فلم يعرف الفاعل من هو، فقال لا يوجد فاعل حقيقي. ماذا كان الرد؟ أن الله تبارك وتعالى وإن أثبتنا في المعقول أنه هو الفاعل الحقيقي، لكن كلامنا ليس في الفاعل الحقيقي بحكم العقل، كلامنا في الفاعل الحقيقي بنظر العرف، في فهم العرف. وتحميل العرف لهذه التشقيقات العقلية تكلفا. إذن لماذا حكى، لماذا قال التفتزاني تكلف؟ لأن العرف من الواضح لا يلتفتون إلى هذا التدقيق العقلي، هذا يحتاج إلى الخاصة من العلماء، فما بالك بالعرف؟ هؤلاء لا يلتفتون إلى المسائل الدقية العقلية، فضلا عن أن يبنوا عليها في كلامهم ويكون كلامهم مراعيا للمبنى العقلي والكلامي الذي يذهبون إليه. فتحميلهم لهذه المباني العقلية تكلف ظاهر. فلذلك يقول التفتزاني وفي ظني، يعني وفي اعتقادي أن هذا تكلف. فهذا يستهدف الرد على النقطة الثانية. قلنا هناك نقطتان في كلام السكاكي، أولاهما أن اعتراض الإمام الرازي تام ولا غبار عليه، والنقطة الثانية أن الفاعل الحقيقي موجود دائما وهو الله، وقد خفي على الشيخ الجرجاني فلذلك توهم. رددنا على النقطة الثانية، بقيت النقطة الأولى. ماذا يرد التفتازاني على النقطة الأولى؟ يقول هكذا: والحق ما ذكره الشيخ، يعني والحق ما ذكره الشيخ عبد القاهر الجرجاني. لكن التفتازاني لا يفسر لنا مقصوده لا هنا ولا في المطول. غاية الأمر نقل عنه جواب كأنه مسموع منه شفاها. حاصل هذا الجواب أنك أيها الرازي وأيها السكاكي وأيها الخطيب فهمتم كلام الشيخ الجرجاني خطأ، ولأجل ذلك اعترضتم عليه بهذا الاعتراض الذي جاء في كلام الإمام الرازي. أنتم ماذا فهمتم من كلام الشيخ الجرجاني؟ فهمتم أن الشيخ الجرجاني يقول هناك فعل له فاعل حقيقي وهناك فعل ليس له فاعل حقيقي، مثل ربحت تجارتهم له فاعل حقيقي وأقدمني بلدكم حق لي علي حق لكم ليس له فاعل حقيقي. فلذلك جاء الفخر الرازي واعترض عليه أن الفعل يستحيل أن لا يكون له فاعل حقيقة. لأن الفعل عرض، في الاعتراض المذكور الفعل عرض، وكل عرض لا بد له من جوهر، فكل فعل لا بد له من فاعل، وإلا صدر العرض في الخارج بلا موضوع. فلو كان هذا هو مقصود الشيخ عبد القاهر لكان اعتراض الرازي في محله. إذن ماذا فهم الرازي حتى أورد هذا الاعتراض؟ فهم أن هناك من الأفعال ما له فاعل حقيقي، ومن الأفعال ما ليس له فاعل حقيقي، أي صدر بلا فاعل، فيرد عليه ما أورده الرازي. إلا أن مقصود الشيخ الجرجاني أمر آخر، فالجرجاني لا يدعي أن الفعل يمكن أن يصدر بلا فاعل حقيقي، فإن هذا لا يتوهمه عاقل فضلا عن عالم. القول بأن الفعل يمكن أن يصدر بلا فاعل هذا لا يتوهمه العاقل فضلا عن مثل الشيخ الجرجاني، فلا يمكن أن نحمل كلامه على هذا المعنى، بل الذي يدعيه الجرجاني أن الفعل الذي يسند إلى فاعل مجازيا قد يكون أسند إلى فاعله الحقيقي فيما سبق، وقد لا يكون أسند إلى فاعله الحقيقي فيما سبق. فالجرجاني لا ينفي الفاعل الحقيقي مطلقا، وإنما ينفي الفاعل الحقيقي المستعمل سابقا، وفرق بينهما. شوف الآن أنت الرازي ماذا فهم؟ فهم أن هناك فعل له فاعل حقيقي وفعل ليس له فاعل حقيقي، فأشكل عليه أنه يصدر الفعل بلا فاعل. التفتزاني ماذا يقول؟ يقول الجرجاني لم يقصد ذلك، هذا لا يمكن أن يكون مقصودا للجرجاني، وإنما الذي يقصده الجرجاني هو هذا، أن الفعل الذي هو الآن في الكلام مسند إلى الفاعل المجازي قد يكون قبل هذا الاستعمال هناك استعمال آخر له أسند فيه إلى الفاعل الحقيقي، وقد لا يكون له هناك استعمال آخر. مثلا الآن ما ربحت تجارة أو ربحت تجارتي، هذا إسناد الربح إلى التجارة إسناد مجازي أو حقيقي؟ مجازي. هذا الإسناد المجازي مسبوق بإسناد حقيقي، لأن غيري أو أنا سابقا قلت ربحت في تجارتي فأسندت الربح إلى نفسي إلى الفاعل الحقيقي، لكن هناك من الاستعمالات مثل سرتني رؤيتك، المثال الذي أتى به الخطيب، أو أقدمني بلدكم حق لكم، هذا أقدمني بلدكم وسرتني رؤيتك إسناد مجازي، إسناد الإصرار إلى الرؤية إلى غير ما هو له، وهذا ليس مسبوقا بإسناد حقيقي. نحن لا ننكر أن له فاعلا حقيقيا في نفس الأمر والواقع. الذي ننكره أن له فاعلا حقيقيا في استعمال من تقدم، وفرق بينهما، وهذا لا يرد عليه محظور الإمام الرازي، إذ لا يلزم منه صدور الفعل بلا فاعل حقيقة. غاية الأمر أنه في الاستعمالات، يعني إذا لو فرضنا استعمالات العرب كلها 100، وأنا استعملت الآن قلت ما ربحت تجارتي، فلو فتشت في هذه 100 لن تجد ما ربحت في تجارتي، فلن تجد في الاستعمالات 100 المتقدمة عن العرب إسنادا للربح إلى الفاعل الحقيقي، وهذا شيء. وكون الربح صادرا بلا فاعل حقيقيا شيء آخر. وبعبارة مختصرة، فاعتراض الرازي مبني على أن الجرجاني ينكر وجود فاعل حقيقي، يرحمكم الله، ينكر وجود فاعل حقيقي لبعض الأفعال في نفس الأمر والواقع. والحال أنه لا يمكن أن يكون هذا مقصودا له، وإنما الذي يقصده أن بعض الأفعال التي أسندت إسنادا مجازيا لم يسبق لها أن أسندت إلى فاعلها الحقيقي في الكلام، ومحذور انقلاب العرب جوهران إنما يتم لو أنكرنا الفاعل الحقيقي الواقعي، لا الفاعل الحقيقي الكلامي يعني المذكور في الكلام. فهذا الاعتراض أجنبي عما نحن فيه. لذلك قال والحق ما ذكره الشيخ الجرجاني. يعني الآن بعبارة واضحة، مثلا هناك أفعال لها هذا الذي يريد أن يقوله الجرجاني، هذا لا محظور فيه. هناك أفعال لها استعمالان، الاستعمال الأول زمانا، استعمالان مترتبان زمانا، يعني واحد منهما أنت مثلا وواحد اليوم. الاستعمال الأول إسناد هذا اللفظ إلى فاعله الحقيقي، مثل ما ربحت في تجارتي، هذا كان يوم أمس، اليوم ماذا قلت؟ ما ربحت تجارتي. لكن هناك بعض الأفعال لا، ليس لها استعمال في كلمات العرب، لها استعمال واحد من أول الأمر. العرب عندما جاءوا ليسندوا هذا الفعل لم يسندوه إلى فاعله الحقيقي، فليس لدينا إسنادان، إسناد أمس وإسناد اليوم، لدينا إسناد واحد وهو إسناد اليوم، وهذا الإسناد اليوم إسناد مجازي. فالذي يريد الجرجاني أن يقوله بعض الإسنادات المجازية، يعني بعض إسنادات اليوم لديها أمس حقيقي، وبعض إسنادات اليوم ليس لديها أمس حقيقي. وأين هذا مما يتحدث عنه الإمام الرازي؟ فإذا بما أننا أوردنا على الإمام الرازي، وبما أن السكاكي استصوب اعتراض الرازي، وبما أن الخطيب تبع السكاكي في استصوابه لاعتراض الرازي، سيكون هذا الاعتراض واردا على من؟ على الثلاثة. على الإمام الرازي لماذا؟ لأنه صاحب الاعتراض. على السكاكي لأنه استصوبه. على الخطيب لأنه تبعه. فبكلمتين رد السفتازاني مقولة الأعلام الثلاثة. لذلك يقول وفي ظني، يعني وفي اعتقادي أن هذا تكلف، قلنا هذه تستهدف النقطة الثانية التي تقول، التي ادعاها السكاكي، لم يدعها الرازي، ادعاها السكاكي وقال الفاعل الحقيقي موجود وهو الله دائما، قال هذا تكلف. النقطة الثانية يرد عليها يقول والحق ما ذكره الشيخ عبد القاهر الجرجاني. هذا إجمال جواب التختزاني، بل هناك تفصيلات أخرى متعلقة بالمقام تركناها اختصارا يمكن مراجعتها في الحواشي. بعد هذا البحث الطويل في المجاز العقلي والأمثلة والقيل والقال والنقد والإبرام، يطالعنا السكاكي ليقول لا يوجد شيء في اللغة العربية اسمه مجاز عقلي. فبعد كل هذا التعب الذي حتى تدخل فيه السكاكي، يقول السكاكي لا يوجد في اللغة العربية شيء اسمه مجاز عقلي. لماذا أيها السكاكي؟ يقول لا شك ولا ريب وبالقطع واليقين هناك ظاهرة مقطوعة الثبوت في اللغة العربية، وهي ظاهرة المجاز اللفظي أو المجاز اللغوي، وأشرنا إليه سابقا وقلنا سيأتي أين في علم البيان. خلاصة المجاز اللفظي ما هو؟ مجاز في الكلمة، استعمال الكلمة في غير ما وضعت له. ليس هناك مجاز في الإسناد، مجاز في طرفي الإسناد، وهذا تحدثنا عنه مرتين في هذا البحث، مرة عندما قلنا لماذا سمي المجاز عقليا، ومرة عندما قلنا ينقسم المجاز إلى أربعة أقسام، لأن طرفيه إما أن يكونا حقيقتين أو مجازين أو مختلفين. فإذا السكاكي ماذا يقول؟ لا شك ولا ريب وبالقطع واليقين ثبتت لدينا ظاهرة في اللغة العربية تسمى بظاهرة المجاز اللغوي، المجاز في الكلمة، المجاز اللفظي، ما شئت فعبر يرحمكم. ولا شك ولا ريب في أن المجاز سواء كان لفظيا أو عقليا فهو على وفق الأصل أو على خلاف الأصل، فهو على خلاف الأصل. لما ذكرنا سابقا من أن الأصل أن يحمل الكلام على الحقيقة، الحمل على المجاز خلاف الأصل، لذلك لا نلجأ إليه إلا بعد إحراز التأول أو بعد وجود القرينة. إذن نحن نقطع بثبوت مجاز لفظيا، ونحن نعرف أن المجاز حالة استثنائية خارجة عن الأصل، فنقول لو أو فنقول هكذا نشك في ثبوت مجاز آخر في الإسناد، فنقول لا مانع من ثبوته، يعني مانع عقلي ولا شرعي ولا عرفي لا يوجد. نشك المجاز العقلي ثبت عند العرب أم لم يثبت، نقول لا مانع منه، ولكن مع ذلك لا نستطيع أن نثبت المجاز العقلي إلا إذا قطعنا بثبوته عن العرب. لا نستطيع، لا يمكن أن ندعي وجود مجاز عقلي في لغة العرب إلا إذا قطعنا بأن العرب أسندوا إسنادا مجازيا. لأنه مع الشك في مجازية الإسناد علينا أن نبني على ماذا؟ على الحقيقة. إذا نشك في أن الإسناد مجازي أو لا نقول لا يمكن أن نبني على المجازية إلا بدليل قطعي. ليش؟ لأنه لو لم يقم الدليل القطعي لكنا شاكين في ثبوت المجازية، والشك في ثبوت المجازية الأصل عدمه، الأصل عدم المجازية، الأصل البناء على الحقيقة، الأصل أن الفعل أسند إلى فاعله الحقيقي. ونحن يقول يكمل السكاكي، ونحن نستطيع أن نتخلص من مخالفة الأصل في الإسناد، وذلك بأن نقول كل الأمثلة التي ذكرتموها أو التي يمكن أن تذكر للمجاز العقلي يمكننا إرجاعها إلى المجاز اللفظي. فيتعين، ما هو الذي يتعين؟ يعني إرجاعها إلى المجاز اللفظي يتعين. لماذا يتعين؟ يقول المجاز اللفظي ثبت بالقطع، المجاز في الإسناد مشكوك أنه ثبت عن العرب أم لم يثبت، الأصل عدمه، ففي مورد المشكوك نحمل المشكوك على المطيق، فنرجع المجازية المشكوكة إلى المجازية المتيقنة التي لدينا. المجازية المتيقنة التي لدينا ما هي؟ المجازية في طرفي الإسناد، في الكلمة، في اللفظ. إذن فيتعين إرجاع أمثلة المجاز العقلي إلى المجاز اللفظي حملا للمشكوك على المتيقن. فلا دليل على ثبوت المجاز العقلي، فلا محيص من إنكاره، فلذلك أنكره. خلاصة الفكرة التي يقول بها السكاكي، السكاكي يقول نحن فتشنا واستقرأنا كلمات العرب واستعمالات العرب، فثبت لدينا بالقطع واليقين أنهم قد يستعملون الكلمة في غير ما وضعت له، ولكن لم يثبت لنا بالقطع واليقين أنهم قد يسندون الفعل إلى غير ما هو له. وبما أن المجاز على خلاف الأصل فلا يمكن أن نحمل عليه إلا بدليل، فنشك هل ثبتت لديهم المجازية في الإسناد، ولا يوجد دليل يقول لنا نعم ولا يوجد دليل يقول لنا لا، فعند الشك ماذا نفعل؟ نبني على عدم ثبوت المجازية في الإسناد. إن قلت ماذا تفعل بالأمثلة التي ذكرناها مثل ما ربحت تجارتهم، مثل أنبت الربيع البقلة، يقول هذه الأمثلة مشكوكة أنها فيها مجاز في الإسناد أو لا، فنحملها على المجازية المتيقنة. المجازية المتيقنة الوحيدة التي لدينا هي المجاز اللفظي، فنقول هنا يوجد مجاز لفظي ولا يوجد مجاز عقلي. هذه فلذلك ينكر السكاكي ما يسمى بالمجاز العقلي. فالآن المهم هو بعد أن عرفنا هذه النظرية للسكاكي، المهم أن نرى وجهة نظر السكاكي. هل تستطيع أيها السكاكي أن ترجع جميع الأمثلة إلى المجاز اللفظي أو لا؟ إنك إذا لم تستطع أن ترجعها إلى المجاز اللفظي فهذا يكون دليلا على ثبوت المجاز العقلي، لا تستطيع حينئذ حمل المشكوك على المتيقن، فحينئذ تقول هذا دليل على أن العرب قطعي، على أن العرب أسندوا إسنادا مجازيا. إذن يتجه سير البحث الآن نحو بيان كيف أن أمثلة المجاز العقلي تندرج تحت المجاز اللفظي. فإذا استطاع السكاك أن يثبت ذلك فعلينا أن نؤمن بما آمن به من عدم وجود مجاز عقلي، وإذا لم يستطع فنقول إذن ثبت في هذه الموارد أنه لا يوجد مجاز لفظي، فيكون الإسناد هو المجازي. ما معنى الإسناد المجازي؟ هو المجاز العقلي. أصلا ما هو المجاز العقلي؟ هو الإسناد المجازي. أيها السكاكي، المجاز اللفظي له أقسام. طبعا هذا البحث في الحقيقة ينبغي أن يكون بعد أن نقرأ المجاز اللفظي وأقسامه، لكن لا اعتراض لا على الخطيب ولا على الاستاذان، لأن هذا الكتاب في نظرهم ليس موضوعا للتدريس، وهذا الكتاب ليس هو المرحلة الأولى التي ينبغي أن تدرس في البلاغة. فلذلك لو لم تراعى كما هو الشأن في كل كتبنا الحوزوية المقررة للدراسة القديمة، وهي كتب متينة لكنها كتب لم تعد للدراسة، والدليل على ذلك وأبرز خاصية في الكتاب الدراسي ما هي؟ أنه لا يتعرض لمصطلحات في المباحث المتقدمة قبل أن يأتي بحثها في المباحث المتأخرة. على كل حال لذلك الآن لابد لنا أن نتعرض لبحث في علم البيان نشير إليه على سبيل الإجمال. إذن السكاكي يدعي الأمثلة ترجع إلى المجاز اللفظي. أيها السكاكي، المجاز اللفظي له أقسام كثيرة، فحدد لنا القسم الذي ترجع إليه أمثلة المجاز العقلي. يقول السكاكي: ترجع الأمثلة المذكورة إلى الاستعارة بالكناية. فهنا لابد لنا أن نوضح ما هي الاستعارة بالكناية. على سبيل الإجمال والاختصار نقول: ما هو المجاز اللفظي؟ سيأتي تعريفه مفصلا، لكن الآن على سبيل الإيجاز، المجاز اللفظي هو استعمال الكلمة في غير ما وضعت له، كاستعمال أسد وإرادة زيد، أو كاستعمال مثلا السبع وإرادة المنية الموت، وهكذا، أو كاستعمال القمر وإرادة الفتاة الجميلة إلى آخره، استعمال كلمة في غير ما وضعت له. شرط المجاز اللفظي أن يكون هناك علاقة بين المعنى المجازي وبين المعنى الحقيقي. فعندما تريد أن تستعمل أسد في زيد فلا بد أن يكون هناك وجه شبه، أو لا بد أن يكون هناك علاقة بين زيد وبين الأسد. ما لو لم يكن هناك علاقة فالاستعمال المجازي لا يصح. ما هي هذه العلاقة؟ قالوا: هذه العلاقة إما هي علاقة الشبه أو المشابهة أو غيرها، علاقة المشابهة يعني أن شيئا يشبه شيئا، غير علاقة المشابهة الآن أمثلة مثل علاقة الكل والجزء، علاقة الحال والمحل وما إلى ذلك. فإذا كانت العلاقة علاقة المشابهة فهذا المجاز يسمى استعارة. إذا كانت غير هذه العلاقة غير علاقة المشابهة يسمى المجاز مجازا مرسلا. إذن الاستعارة ما هي؟ نحن نريد أن نصل إلى تعريف الاستعارة بالكناية، لا يهمنا الآن المجاز المرسل ما هو. الاستعارة ما هي؟ هي مجاز العلاقة فيه هي المشابهة، مجاز استعمال اللفظ في غير ما وضعت له لعلاقة مشابهة. بما أن العلاقة هي المشابهة، ما الفرق بين الاستعارة والتشبيه؟ يقولون الاستعارة تشبيها، لكن حذف منه أحد الطرفين. التشبيه له طرفان، مشبه والمشبه به. فهذا التشبيه يتحول إلى استعارة متى؟ عندما يحذف أحد الطرفين من الكلام. مثلا تقول زيد كالأسد في الشجاعة. لدينا زيد، لدينا الكاف أداة التشبيه، لدينا الأسد المشبه به، لدينا في الشجاعة وجه الشبه. طرفات تشبيه ما هما؟ زيد والأسد. زيد هو المشبه، الأسد هو المشبه به. فإذا ذكر الركنان أو الطرفان وهما المشبه والمشبه به فهذا يسمى تشبيها. هذا لا نريده الآن. الذي نريده عندما يحذف أحد الطرفين، كما في مثل قولك رأيت أسدا يرمي. هذه ماذا أصلها؟ أصلها رأيت زيدا الذي هو كالأسد في الشجاعة يرمي، فحذف أحد الطرفين وهو زيد، فبذلك رأيت أسدا يرمي تصبح استعارة. لماذا هي استعارة؟ لأنها تشبيه حذف أحد الطرفين منه. الآن صار واضح معنى الاستعارة؟ إذن الاستعارة ما هي؟ هي استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة، وهي كالتشبيه إلا أنه يحذف منها أحد الطرفين. طب الآن ما الآن اتضحت لدينا استعارة بالكناية ما معناها؟ للاستعارة تقسيمات متعددة. من جملة التقسيمات تقسيم واحد هو الذي يهمنا الآن. تنقسم الاستعارة إلى استعارة بالكناية واستعارة تصريحية. فالاستعارة بالكناية هي التي حذف منها المشبه به. ماذا قلت أنا؟ الاستعارة بالكناية أو التصريحية؟ بالكناية، هي التي حذف منها المشبه به وبقي المشبه. ووجد في الكلام شيء من لوازم المشبه به المحذوف. كما في مثل قولك أنشبت المنية أظفارها في فلان. ما معنى أنشبت المنية أظفارها في فلان؟ ما هذه؟ ماذا أصلها؟ أصلها أنشبت المنية التي هي كالسبع أظفارها. المشبه ما هو؟ المنية، الموت. المشبه به ما هو؟ السبح. فحذف السبق مشبه به وبقية المنية المشبه، وبقي في الكلام شيء من لوازم المشبه به المحذوف وهو كلمة أبصارها. المنية لها ظفر، لها مخلب، لها الأبصار والمخالب، هي من لوازم السبع. فالسبع الذي هو المشبه به حذف، لكن بقي شيء من لوازمه. هذه نسميها استعارة بالكناية. وفي مقابل الاستعارة بالكناية القسم الثاني، الاستعارة التصريحية. الاستعارة التصريحية ما هي؟ حذف المشبه وبقي المشبه به، بالعكس يعني. مثل ماذا؟ مثل رأيت أسدا يرمي. هذه رأيت أسدا يرمي ما هو أصلها؟ رأيت رجلا كالأسد يرمي، رجل المشبه وقد حذف، أسد المشبه به وقد بقي، يرمي من لوازم المشبه المحذوف. هذه استعارة تصريحية. فإذا ما هي الاستعارة بالكناية؟ هي استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة مع حذف المشبه به وإبقاء شيء من لوازمه في الكلام. نعود إلى ما كنا فيه. ما هو بحثنا؟ المجاز العقلي. أمثلة المجاز العقلي يدعي السكاك أنها ترجع إلى الاستعارة بالكناية. بيان ذلك، تعال نأخذ مثالا من الأمثلة المتقدمة. الآن هناك عدة خطوات حتى يرجع، مثلا مثال متقدم معنا كثيرا، مثل أنبت الربيع البقلة، هذا قلنا فيه إسناد مجازي، لأننا أسندنا ماذا قلنا سابقا؟ أسندنا الإنبات إلى الربيع، والربيع ليس هو الفاعل الحقيقي. السكاكي يقول لا يوجد هنا إسناد مجازي، وإنما الموجود لدينا إسناد حقيقي، إسناد الشيء إلى ما هو له، لكن بخطوات أربع. الخطوة الأولى نقول هذا تشبيه الربيع بالفاعل الحقيقي. الربيع الذي نسب إليه الإنبات شبه بالفاعل الحقيقي. الفاعل الحقيقي من هو؟ الآن الفاعل الحقيقي هو الله، لكن حتى نتأدب ولا نقول شبه الربيع بالله، نقول بدل الله نقول القادر المختار، يعني مفهوم عام، نجعله مفهوما عاما بدل أن يكون مختصا بالباري تبارك وتعالى. الفاعل الحقيقي نفترض هو القادر على الإنبات المختار. هذه هي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية ادعاء المبالغة في هذا التشبيه. ألم نشبه الربيع بالقادر المختار؟ الآن ندعي المبالغة بهذا التشبيه. كيف؟ بأن نجعل الربيع فردا من أفراد القادر المختار، لكن ماذا؟ ادعاء. وأنت كيف تبالغ إذا أردت أن تشبه الرجل بالأسد؟ مرة تقول هذا الرجل كالأسد، لكن مرة تقول هذا الرجل أسد، ومرة تقول هذا أسد، فلا تعد تفترض أن هناك إثنينية، رجولة وأسدية، لا، لدينا شيء واحد وهو الأسدية. فإذا هنا نحن شبهنا الربيع بالفاعل الحقيقي، في الخطوة الثانية ادعينا المبالغة في هذا التشبيه بأن جعلنا القادر المختار مفهوما تحته مصاديق، أحد هذه المصاديق زعمناه أنه الربيع. الخطوة الثالثة حذف، حتى تكون استعارة بالكناية، ماذا ينبغي أن نحذف؟ مشبه به، حذف المشبه به، وهو ماذا بحسب الفرض؟ القادر المختار. والاقتصار اقتصار على ماذا؟ اقتصار على المشبه. المشبه ما هو؟ الرضيع. يعني بدل أن نقول أنبت القادر المختار الذي يشبهه الربيع البقلة، ماذا فعلنا؟ حذفنا القادر المختار وقلنا مباشرة أنبت الربيع. طب حتى تكون الاستعارة بالكناية، هل يكفي أن نحذف المشبه به أو لابد من شيء آخر؟ لابد من إبقاء شيء من اللوازم العائدة إلى المشبه به المحذوف. إبقاء شيء من لوازم المشبه به المحذوف ونسبته، نسبة هذا اللازم إلى أي شيء؟ إلى المشبه المذكور. المشبه المذكور في المثال ما هو؟ الربيع. طب اللازم ما هو؟ الإنبات. فالإنبات من اللوازم، من لوازم القادر المختار، لكن لما حذفنا القادر المختار أبقينا هذه اللوازم ونسبناها إلى ما ادعينا أنه فرد من القادر المختار وهو الربيع. فما هي القرينة على المجازية هنا؟ قولنا أنبت، لأن الإنبات من لوازم بحسب الفرض من لوازم القادر المختار وليس من لوازم الربيع. لكن لما جعلنا الربيع فردا من أفراد القادر المختار صح أن ننسب الإنبات إليه، فيكون هو القرين على المجازية. فهنا المجازية أي؟ المجازية في الإسناد أم أن المجازية هي في اللفظ؟ هنا شو على ما على على مبنى من يقول هنا يوجد مجاز لفظي، أين كانت المجازية؟ لا في الإنبات ولا في الربيع، وإنما المجازية في نسبة الإنبات إلى الربيع، لأن هذا عندهم ليس هو الفاعل الحقيقي والإنباء أسند إليه. أما على مبنى السكاكي فماذا لدينا؟ على مبنى السكاكي الربيع عندما استعمل، استعمل بأي معنى؟ استعمل بمعنى القادر المختار. فقد استعمل لفظ الربيع مجازا في غير ما وضع له وهو القادر المختار. ليش استعمل في القادر المختار؟ لأننا في الخطوة الثانية ماذا فعلنا؟ ادعينا المبالغة فجعلناه مصداقا من مصادق القادر المختار. فبهذه الخطوات الأربع نتوصل إلى أن المجازية في مثل قولنا أنبت الربيع البقلة هي ليست مجازية في الإسناد، وإنما هي مجازية في لفظ الربيع. فإن لفظ الفاعل المجازي الذي هو الربيع استعمل مجازا في الفاعل الحقيقي من باب الاستعارة بالكناية. فإذا بهذه الخطوات الأربع يثبت لدى السكاكي أن المجازية هنا هي مجازية في اللفظ. طب القول إذا قلت لا هي مجازية في الإسناد، يقول لك السكاكي هذه مشكوكة، مجازية في الإسناد مشكوكة، وما دمنا نتمكن من إرجاعها إلى المجازية في اللفظ والكلمة فيتعين ذلك لما ذكرناه في مقدمة كلامه. وهذه الخطوات الأربع يمكن بنظر السكاكي إجراؤها في كل مثال يدعى أنه مجاز عقليا. مثلا خذ الآن هزم الأمير الجندة، هذا ما قلنا فيه إسناد مجازي؟ هزم الأمير الجندة. السكاكي ماذا يقول؟ يقول في الخطوة الأولى أنت شبهت الأمير بالجيش، فعل حقيقي للهزيمة من هو؟ جيش. فأنت شبهت الأمير بالجيش، أصل الكلام هزم الجيش الذي يشبهه الأمير الجند. تشبيه الأمير بالفاعل الحقيقي الذي هو الزيت. في الخطوة الثانية ادعيت المبالغة في هذا التشبيه، فزعمت أن الأمير هو فرد من أفراد الجيش، هو كالجيش، فجعلت الأمير، قلت الأمير جيش، فجعلت الأمير من صديق الجيش. في الخطوة الثالثة حذفت كلمة الجيش، حذفت الفاعل الحقيقي وأقمت بدلا منه الأمير. في الخطوة الرابعة أبقيت شيئا من اللوازم، ما هي اللوازم؟ الهزيمة، فإنها من لوازم الجيش، لكنك أبقيتها في الكلام ونسبتها إلى الفاعل المجازي. فالإسناد هنا إسناد حقيقي، وإنما التجوز في لفظ الأمير، فلفظ الأمير أريد منه الجيش، لا أنه لفظ الأمير مستعمل في معناه الحقيقي والإسناد في نسبة الهزيمة إلى الأمير. إذن خلاصة الفرق بين نظرية السكاكي وبين من يقول بالمجاز العقلي ما هي؟ أنه في مثل أنبت الربيع البقلة، الربيع عند القائلين بالمجاز العقلي مستعمل في أي شيء؟ في الربيع، في الفصل المعروف. أما والإنبات كذلك مستعمل في الفصل المعروف، أما التجوز أين؟ في نسبة أحدهما إلى الآخر، في إسناد الربيع الإنبات إلى الربيع. أما عند السكاكي، السكاكي يقول لا، الربيع ليس مستعملا في معناه الحقيقي، وإنما هو مستعمل بمعنى القادر المختار. فالتجوز فيه إذا استعملته في القادر المختار. الآن ضع بدلا من الربيع عند السكاكي القادر المختار، لأن هذا هو المقصود، أنه استعمل مجاز. الآن نسبة أنبت إلى القادر المختار فيها تجوز؟ لا. وكذلك الحال نسبة أنبت إلى الربيع المقصود به القادر المختار لا ينبغي أن يكون فيها تجوزا. فلذلك ينكر السكاكي المجاز العقلي. الآن تعال نقرأ هذا المقدار. طبعا يعترض الخطيب القزويني على السكاكي باعتراضات أربعة تأتي إن شاء الله. يقول وأنكره، ما هو ضمير إلى أين يرجع؟ إلى المجاز العقلي. وأنكره السكاكي وقال، الآن الكلام للسكاكي، الذي عندي يعني بنظري، نظمه نظم المجاز العقلي في سلك الاستعارة بالكناية، يعني الذي أعتقده أن أمثلة المجاز العقلي تندرج في الاستعارة بالكناية، نظم في سلك كذا أي اندرج تحته. واضح العبارة؟ فإذا عندما نقول نظمه، نظمه الضمير إلى أين يرجع؟ إلى المجاز العقلي، لكن ليس المجاز العقلي هو الذي يندرج تحت الاستعارة بالكناية، لأن المجاز العقلي ينكره السكاكي، وإنما المقصود الأمثلة التي ادعاها القوم للمجاز العقلي يدرجها السكاكي أين؟ في الاستعارة بالكناية. إذن الذي عندي نظمه في سلك الاستعارة بالكناية، بجعل هذه الباء للتصوير، يعني في مقام البيان تأتي بهذه الباء للتصوير، يعني مصورة هذه الاستعارة بالكناية. كيف؟ بجعل الربيع استعارة بالكناية عن الفاعل الحقيقي. كيف؟ بواسطة المبالغة في التشبيه. شوف، استعارة بالكناية عن الفاعل الحقيقي، يعني أنت شبه، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية بواسطة المبالغة في التشبيه، هذه الخطوة الثانية. وجعل نسبة الإنبات إليه، وهنا يقول حذف الفاعل الحقيقي وبقي الربيع، وأبقينا بعد حذف الفاعل الحقيقي الإنبات إليه، ونسبنا الإنبات إليه إلى الربيع، وجعلنا نسبة الإنبات إليه قرينة للاستعارة. وهذا معنى قول السكاكي، هذا معنى قول الخطيب القزويني ذاهبا. تعال ارجع إلى عبارة الخطيب القزويني من دون عبارة الشارح، يقول وأنكره السكاكي ذاهبا إلى أن ما مر من الأمثلة ونحوه، ما مر من الأمثلة مثل أنبت الربيع البقلة ونحوه، يعني كل ما شابهه، استعارة بالكناية. ما هي الاستعارة بالكناية؟ سيأتي في علم البيان اختلف في تفسير الاستعارة بالكناية ما هي. الذي شرحناه للاستعارة بالكناية هو نظرية السكاكي، طب الآن ما هي الآراء الأخرى؟ طبعا يوجد خلاف على مبنى ما فهمه الخطيب القزويني. الخطيب القزويني يفهم من كلام السكاكي أنه يرى أنه أن له مذهبا خاصا في الاستعارة بالكناية، لذلك يقول هناك نظرية للجمهور نظرية للسكاكي. الشارح التفتزاني هناك يعترض عليه، يقول له لا، ما فهمه السكاكي عين ما فهمه الجمهور، وما فهمته أنت من كلام السكاكي ليس بصواب. الآن هذا نتركه على إجمالي باعتبار أصلا بحثنا ليس في الاستعارة بالكناية، سيأتي بحثه والتعرض له مفصلا في علم البيان. لذلك ماذا قال؟ استعارة بالكناية. ما هي الاستعارة بالكناية أيها الشارح؟ يقول وهي يعني والاستعارة بالكناية عند السكاكي ما هي؟ أن تذكر المشبه، يعني المشبه به محذوف، وتريد المشبه به يعني استعمال اللفظ في غير ما وضع له بواسطة قرينة. ما هي هذه القرينة؟ وهي أن تنسب إليه إلى المشبه شيئا من اللوازم المساوية للمشبه به، شيء من لوازم المشبه به المحذوف، مثل أن تشبه المنية بالسبع ثم تفردها بالذكر وتضيف إليها شيئا من لوازم السبع، فتقول مخالب المنية نشبت بفلان، نشبت بفلان. نحن شرحنا هذا المثال، أصله المنية كالسبع نشبت مخالبها بفلان، فحذفنا السبع المشبه به وأبقينا شيئا من لوازمه وهو المخالب بواسطة القرينة، وهي نسبة هذا اللازم إلى المشبه. بناء على أن المراد بالربيع في قولنا أنبت الربيع البقلاء الفاعل الحقيقي، من هو الفاعل الحقيقي للإنبات؟ يعني لم يقل الله تعالى حتى يتأدب ولا وحتى لا يكون المعنى ركيكا، أنه لا يتصور أن يشبه شيء بالله تبارك وتعالى، لا شريك له ولا شبيه، فلذلك فسره بمعنى عام بمفهوم عام مثل القادر المختار. يعني القادر المختار بقرينة، ما هي القرينة في الاستعارة هنا؟ بقرينة نسبة الإنبات، والإنبات من اللوازم المساوية للفاعل الحقيقي إليه أي إلى الربيع. صور العبارة صارت واضحة بعد هذا الشرح. وعلى هذا القياس غيره من الأمثلة، غير أنبت الربيع البقل من الأمثلة يجري على قياس أنبت الربيع البقل، أي غير هذا المثال. وحاصله كيف نطبق هذه القاعدة في الأمثلة؟ الآن يتعرض التفتزاني لذكر الخطوات الأربع. شوف، وحاصله حاصل مطلب السكاكي أن يشبه الفاعل المجازي بالفاعل الحقيقي في أي شيء؟ في تعلق وجود الفعل به. هذه هي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، ثم يفرد الفاعل المجازي بالذكر. طبعا الخطوة الثانية هي ادعاء المبالغة في التشبيه، هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة، ثم يفرد الفاعل المجازي بالذكر. الخطوة الثالثة يحذف المشبه به. الخطوة الرابعة، وينسب إليه، وينسب إليه يعني إلى المشبه أو إلى الفاعل المجازي، وينسب إليه شيء من لوازم الفاعل الحقيقي، وهذه هي الخطوة الرابعة. وفيه أي فيما ذهب إليه السكاكي نظرا، لأنه شرع في بيان اعتراضاته، شرع الخطيب في بيان اعتراضاته على نظرية السكاكي، يأتي بيانها غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. يعني مطلب فيه شيء من الصعوبة.